نختمها بفائدة مهمة ثم نتحول إلى السؤال ولن طيل إن شاء الله. ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت هوى متبعة وشحا مطاعة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث صفات: أن يتبع الناس أهواءهم، والهوى يتجارى بصاحبه كالمرض، وأن يحرص الناس على الدنيا، وأن يتواصوا فيما بينهم بالإمساك، والشح غير البخل. البخل أن تمسك بالمال، والشح أن تمسك وتوصي غيرك بالإمساك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت هوى المتبع، رجل يركب رأسه يركب هوى، تقول له قال الله قال رسول الله، لا يبالي. وشحا مطاعا، اقبال بالكلية على الدنيا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل لا يرى إلا نفسه. وسبحان الله، لما وزع الله الأرزاق لم يقبل أحد برزقه، حتى المجنون حتى الأغنياء يقولون يطلبون الزيادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب يتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان يتمنى أن يكون له ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولما وزع الله العقول كل رضي بعقله حتى المجنون يقول: يا الله لو يقول الناس مثلي ما كان هنالك مشكلة في الدنيا. فالذي يعجب برأيه ناقص عقل، والعاقل يذكر رأيه ويقبل أن يمحن أن يمتحن هذا الرأي. ولذا قالوا: لقاء الرجال تلقيح الألباب. لما تلتقي بالرجال في لقاء الرجال يلطح العقول، لقاء الرجال تلقيح الألباب. ولذا من بديع صنيع الإمام الشافعي قال: ما ناظرت أحدا في مسألة إلا ووددت أن تكون الغلبة معه حتى أستفيد. ما ناظرت أحدا إلا وأحب أن أكون أنا المغلوب حتى أستفيد. ولما ناظر الشافعي محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة في كراء البيوت، كانوا يقولون الشافعي إذا ناظر رجلا كان كأنه أسد فاغر فاه يبلع من أمامه، فناظره الشافعي فغلبه. فقال الشافعي لمحمد: أتقلدني قولك وأقلدك قولي وأناظرك؟ قال: أفعل. فقلد كل منهم قول الآخر وناظره وغلبه رحمه الله. حق لصاحب هذا العقل أن يقول: ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن تكون الغلبة معه. وكان يقول: كلما تعلمت مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي. كنت أظن جهلي صغير قليل، فتبين لي أنه واسع. ومن أشراط الساعة وسوء حال أهل الزمان أهل الزمان أن يقع الإعجاب بالرأي، كل يعجب بالرأي. أبو حنيفة كان يقول هذا الرأي صواب يحتمل خطأ، وقول غيري خطأ يحتمل صواب، ما دام الأمر رأي ما فيه نقل عن الله وعن رسوله، ما فيه وحي، فهذا قولي. ولذا بعض التابعين لما كان الناس يكتبون رأيهم كان يلزمهم يقول اكتبوا حديث رسول الله، أنت ترجع الآن وأنا أغير رأيي، ما دام رأيي رأيي تغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا معيارا وذكر لنا ثلاث صفات، من وجدها فعليه أن لا ينشغل بأهلها. إذا رأيت هوى وشبحا وإعجابا، إعجاب كل ذي رأي برأيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دع عنك أمر العامة، دعك من هؤلاء، لا تنشغل بمن كان صاحب هوى، ولا تنشغل بمن كان صاحب دنيا، ولا تنشغل بصاحب إعجاب برأيه، دع عنك هؤلاء، وعليك بخاصة نفسك. وخاصة النفس تختلف من شخص إلى شخص، فالعالم خاصته طلبته، ورئيس العشيرة خاصته أفراد عشيرته، والأب خاصته أهل بيته. وليس المراد من قوله صلى الله عليه وسلم فدع عنك أمر العام وعليك بخاصة نفسك ألا تأمر ولا تنهى ولا تعلم ولا تناصح، لا، المراد لا تطمع بأن ينتشر الخير وأن يموج موج البحر وأن يكون ظاهرا ظهورا جليا، ولكن احرص على أن يكون الخير باقيا في خواصك أيها الإنسان. فكثرة وجود الشر وطغيان الفتن لا تيأسك من أن تأمر وأن تنهى وأن تعلم وأن تذكر وأن تنصح وأن تبين. ولذا قلنا ليست العزلة المشروعة أن نترك الجمعة والجماعة. رجل مبتلى بدنيا غلقت الدنيا عليه، لا يطمع فيه أن يكون إمام هدى. شاب معجب برأيه، قرأ ورقتين أصبح ينظر إلى نفسه كأنه شيخ الإسلام، دعك عنه، دعك عنه، لا تنشغل. عليك بخاصة نفسك، عليك بخواصك ممن يستجيبون إليك وإلى توجيهاتك وإلى بيانك المربوط بتقرير الشرع نصا أو استنباطا. أكتفي بهذا القدر وأجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله، وأكمل في درسنا القادم شرح كتاب الفتن صحيح البخاري. عند العزلة هل هناك سنة تسقط؟ إخواني كل الواجبات الشرعية قائمة باقية محكمة غير منسوخة، ولكن من محاسن ديننا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، ولم يقل وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم، ولم يقل إذا أمرتكم بأمر فافعلوه، قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالطاعات التي نستطيعها نفعلها، والتي لا نستطيعها الله يعلم من قلوبنا أننا نحبها، والله عز وجل يحاسبنا عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من مات ولم يغزو كحالنا. والله يعلم أننا نحب الجهاد، وأسأل الله أن يجمل وأن يحسن أحوال الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه متفق غير مفترق، قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فالجهاد له شروط شرط، فإذا مت ولم يقع جهاد وحدثت نفسك بالجهاد فإنك لا تموت على شعبة من شعب النفاق، لأن النبي ماذا قال؟ قال من مات ولم يغزو، إيش قال أيضا؟ ولم يحدث نفسه بالغزو. فإذا لم تستطع الجهاد حدث نفسك بالجهاد، تنوي متى يسر الله عز وجل وتحققت شروط الجهاد الشرعية جهد سقط عنك الإثم. فقد تسقط بعض الأشياء، وسقوطها لا لأنها في زمن الفتن، وإنما لأنها ليست تحت الاستطاعة وليست تحت المكنة، ليست تحت الاستطاعة وليست تحت المكنة. من يقدم العزلة والاعتكاف؟ إخواني، فرق بين العزلة والوحدة. الوحدة أن تخلو بنفسك بين الخلوة، والعاقل في وقت الخير وفي وقت العافية ينبغي أن يكون له نصيب من الخلوة، يخلو بنفسه يحاسبها، كما كان يقول عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فالخلوة شيء، والاعتكاف شيء، والعزلة شيء، لكن الوحدة والخلوة والعزلة يجمعهما شيء ثالث، وهو الفضول. فالعاقل من لم يكن عنده فضول، لا يكون عندك فضول تسأل. ومن أسباب الوقوع في الفتنة الفضول، أن يكون عندك فضول تستشرف أشياء وتسأل عن أشياء لا تفيد. بل العاقل ما ينبغي أن يكون عنده فضول حتى في الكلام، والعاقل ما ينبغي أن يكون عنده فضول حتى في الطعام. أسألكم، الناس اليوم يأكلون حاجة أم عادة؟ الناس يأكلون حاجة ولا عادة؟ عادة. عندهم فضول طعام كثير، وسبب كثير من الأمراض فضول الطعام. فالفضول سيء، والأسوأ من أثر فضول الطعام على البدن فضول الكلام على القلب. من عنده فضول كلام فأثر فضول الكلام على قلبه أشد من فضول الطعام على بدنه. ولذا العاقل قبل أن يتكلم يتأمل ويسكت، ومن حفظ لسانه يسر الله له الخير كله. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس كان يذكر دعاء، يذكر خطبة الحاجة، كان يختم خطبة الحاجة بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إن قلتم القول السديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. عدم إصلاح العمل من عدم القول السديد. فابتعد عن الفضول، لا يكون عندك فضول في معرفة الناس وأحوال الناس، ولا يكون عندك فضول في الكلام، تحقق العزلة. فالاعتكاف شيء، والعزلة شيء، والفضول شيء. أخ يقول جزاك الله خيرا وزادك الله علما ورفع قدرك والله يحبك في الله أحبك الله، هل يا شيخنا ورد نص أن المسجد الأقصى يهدم؟ ورد حديث صحيح عند أحمد في المسند وغيره فيه قوله صلى الله عليه وسلم عمران مسجدي هذا خراب بيت المقدس وعمران بيت المقدس خراب مسجدي هذا. آخر الزمان يخرب المسجد النبوي. وفي الحديث الذي عند مالك وفي عند مالك الموطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الذئب أو الكلب. نص الحديث موطأ مالك وهو عند ابن حبان عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب. شك الراوي. لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب على بعض سوار المسجد أو المنبر. فقالوا يا رسول الله فلمن يكون ثمار ذلك الزمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعوافي الطير والسباع. وفي رواية حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي عند منبر رسول الله. ومعنى يغذي أي أن يرفع رجله ويبول الكلب أو الذئب الدفعة تلو الدفعة والمرة تلو المرة. ففي آخر الزمان المدينة يتركها الناس للعوافي للسباع والطير. يصبح في المدينة سباع والطير. والمؤمنون وعصابتهم والخير كل الخير في آخر الزمان يكون في بيت المقدس في الشام. فالدين لهم طلاقان. الانبعاث الأول للدين كان من المدينة والانبعاث الثاني من الدين من بلاد الشام. والذي يسكن بلاد الشام بنية إقامة الدين فله أجر المرابط في المعارك. فيا ربي لك الحمد أن جعلتنا من أهل الشام. والله يحفظ بلاد الشام بسنته في كونه كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن سنته في شرعه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة باسطة أجنحتها على بلاد الشام. فالبركة في آخر الزمان تكون في بلاد الشام. والنبي قال اللهم بارك لنا في الشام. فبيت المقدس لم يرد نص فيه أنه يهدم، ولكن أنا لا أنفي هدمه ولا أثبت هدمه من النصوص. أنا لا أنفي الهدمه ولا أثبته، ولكني أثبت المقدار الذي أثبته صلى الله عليه وسلم. والمقدار الذي أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس قال خراب بيت المقدس، عمران مسجدي هذا. وعمران المسجد النبوي اليوم ما مر مثله في التاريخ. فالمدينة النبوية بمسجدها وحجراتها التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المسجد وبيوتها وأسواقها ودكاكينها وبساتينها هي اليوم المسجد. المسجد النبوي اليوم هو المدينة بتمامها وكمالها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العمران عمران كبير لم يمر في التاريخ مثله. وعمران المسجد خراب البيت المقدس، خراب البيت المقدس. ومعنى خراب الشيء الخرب، الشيء الذي يهمل ويترك. فالخراب في اللغة غير الهدم، والهدم خراب وزيادة، والهدم خراب وزيادة. ف فكل هدم خراب وليس كل خراب هدما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المسجد الأقصى لما يعمر مسجده عمران مسجدي خراب البيت المقدس، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرى اليوم المسجد الأقصى لا يصلي فيه إلا كبار السن، وأنه خرب، وتمر بعض الأوقات يكاد لا يصلي فيه إلا عدد يسير جدا من الناس، وهذا خراب مسجد أن يترك، وما ذلك إلا من معاصينا، كما قال عبد الله بن سلام، قال الله تعالى: من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. ما هو رأي الشيخ الألباني في النقاب؟ الشيخ الألباني يرى وجوب النقاب، ويرى النقاب واجب، هو غطاء الرأس لا غطاء الوجه، فكل ما يغطي يسمى نقابا، وأما غطاء الوجه فكان الشيخ يرى سنيته، وبناته منتقبات مختمرات، والسنة لا تهمل، السنة لا تهمل. رجل يعمل في شركة فيها اختلاط الرجال بالنساء، وهو يريد أن يعرف نفسه أيهما يقدم، الحج أم الزواج؟ إن يسر الله لك الحج دون دفع مال فحج، ما تقدم ما يعني إذا استطعت أن تجمع بين الحج والزواج فحسن، إذا ما استطعت ففي حق من تنازعه نفسه الزواج مقدم على الحج، في حق من تنازعه نفسه الزواج مقدم على الحج. قالوا في البلاغة، قالوا: التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، قبل أن تتحلى بالخيرات تتخلى من النجاسات، قبل التحلي التخلي، قبل أن تتحلى بالحج تتخلى عن منازعة الشهوة بأن تجد لها محلا شرعيا وهو الزوجة الصالحة. حدثنا عن رحلتك إلى أندونيسيا. جزاك الله خيرا. كانت رحلتنا في الحقيقة إلى أندونيسيا وماليزيا، ولأول مرة أنا أزور أندونيسيا ماليزيا، وزرت أندونيسيا مرات سابقة 4 أو 5، والمسلمون في البلدين يعيشون الحياة الغربية، فالنمط الغربي من الاختلاط والتبرج والغفلة وعدم تذكر الآخرة هو الغالب على الأسواق والشوارع، ولكن المسلمون رقيقو القلوب ويحتاجون إلى علم، والجهل هو الداء المنتشر في العالم الإسلامي، ولكن في هذه الديار هو أكثر انتشارا. فأندونيسيا بلدة واسعة فيها قرابة 14,000 جزيرة، وفيها أكبر مجمع للمسلمين على وجه الأرض، عددهم الآن قرابة 250 مليون، يعني عدد المسلمين في أندونيسيا قرابة 250 مليون مسلم. ولذا في المساجد العامة كمسجد الاستقامة في جاكرتا، مسجد ضخم جدا، قد يتسع المسجد إلى ما يزيد عن 100,000 مصلي، فالناس يقبلون بأعداد كبيرة، والذي يحضر المحاضرات أعداد كبيرة، ولكن لم يكن همنا الأعداد الكبيرة، وقد عقدنا بعض محاضرات في بعض المساجد الضخمة في جاكرتا، لكن كان همنا إخواننا الدعاة القائمون على الجامعات الشرعية والمعاهد العلمية والمراكز الدعوية، واجتمعنا قرابة 7 أيام طوال الليل والنهار مع قرابة 200 أخ من رؤساء الجامعات، وعقدنا لهم دورة، كنا نحاضر من الصباح من 8:00 إلى 9:00 ليلا، وكنا 3 نتناوب في المحاضرات، وكان كل منا يحاضر مرتين، وبعضنا يوم بعد يوم يحاضر 3 مرات، والفائدة كانت كبيرة. وهؤلاء بعضهم قائم على جامعات كبيرة فيها مئات من الطلبة، وهم أهل فقر وعوز وأهل جهل. والحركات التنصيرية في أندونيسيا قوية على أشدها، فالأسطول البحري والبري والجوي يعمل ليل نهار لنشر النصرانية في تلك الديار. وإن لم يتدارك المسلمون أندونيسيا، فأسأل الله عز وجل أن يحفظها من كيد الكائدين. تنفق مليارات الأموال على حركات التنصير في أندونيسيا، ويشترون الناس بالمال. ولذا للأسف كثير من أخواتنا المسلمات في أندونيسيا متزوجات نصارى، ويستنكر الناس هناك أن تقول إن زواج المسلم للنصراني حرام باتفاق العلماء. فهذا أمر يكون يعني للأسف يعني لا يستنكر مثل هذا الأمر. فالناس بغفلة يحتاجون إلى علم، فقد جمعوا بين الحاجة والفقر وبين عدم وجود العلماء الذين يعلمونهم، وبين العجمة، اللسان أعجمي فلا يفهمون الأمور فهما حسنا، والذي يعيش بين الأعاجم حتى ممن أتاه الله الشهادات العليا يحمد الله كثيرا أن جعله الله عربيا، ولا يفتخر الإنسان بعرقه ونسبه، إنما يفتخر بأن الله عز وجل أكرمه بأن يفهم نصوص الكتاب والسنة. التقينا في ماليزيا مع بعض دكاترة الشريعة في بعض الجامعات بعدد كبير من الأساتذة، وحصلت مذاكرة وفوائد، وكلما جلسنا مع هؤلاء تذكرنا فضل الله علينا بأننا نفهم النصوص مباشرة، وهم لا يفهمون النصوص مباشرة، يستشكلون أشياء وأشياء. الصوفية هي الغالبة في تلك الديار، وحيث وجد الجهل وجدت الصوفية، وحيث وجد العلم انقشعت الصوفية عند الناس. فالصوفية أصحابها يترزقون ويتكسبون من جهل الناس، ولذا يوجد خرافات وجهل وأشياء كثيرة. إذا كان مسافرا ورجع إلى أهله وكان يتوقع وصوله بعد العشاء إلى البيت، فهل له أن يؤخر المغرب جنب التأخير؟ له ذلك، ومن أخر الظهر فجمعه مع العصر ووصل بيته وكان قبل ذلك مسافرا فإنه يجمع ولا يقصر، يصلي 4 على 4. وأنا تحولت إلى الظهر لأن المغرب لا تقصر كما هو معلوم. امرأة طهرت من النفاس قبل 40 مدة 12 يوم، ثم عاودت دم حيض قبل 40، فهل هذا حيض أم أنها عندما تصل 40 تغتسل وتعتبر ذلك استحاضة؟ أخرج أبو داود بإسناد جيد من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما، وهذا مذهب جماهير العلماء وهو الصواب من قوليهم. فالمرأة متى وصلت 40 من بداية نفاسها فالواجب عليها أن تغتسل، إلا أن ترى الدم دم طهر القصة البيضاء، فالرحم يدفع مادة ثخينة لزجة بيضاء عند الانتهاء من العادة الشهرية وعند الانتهاء من النفاس. فمتى رأت المرأة هذه المادة قد خرجت ولو بعد 10 أيام 5 أيام 20 يوم كما قالت الأخت في السؤال، بعد 12 يوما بعد 12 يوما، فالواجب عليها لما ترى المادة هي الآن أصبحت طاهرة تغتسل وتصلي وانتهى نفاسها ورؤيت القصة البيضاء ينتهي النفاس. فإن لم ترى شيئا فينتهي نفاسها على أبعد حد وقت لنا، أي جعل آخر وقت النفاس 40 يوما. فبمضي 40 وإن بقي الدم ينزل فتتحول من كونها نفاسا إلى كونها مستحاضة، فتغتسل على رأس 40 وتصلي. أما متى رأت القصة البيضاء فإنها تعتبر نفسها طاهرة تغتسل وتصلي. ثم الدم الذي تراه بعد ذلك إذا كان الدم دم حيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، أو قال دم الحيض أسود يعرف، والفرق بين يعرف ويعرف أن يعرف من العرف، والعرف والرائحة، ويعرف من المعرفة. فدم الحيض أسود يعرف أي له رائحة كريهة، أو يعرف تعرفه المرأة من العادة ومن الآلام ومن القرائن التي تحتف به. فمتى رأت المرأة الدم فتعرضه على دم على لون ورائحة دم الحي، فإن كان لونه ورائحته رائحة دم الحي فهي حائض، فهي حائض. وإذا كان الدم دم أحمر عالي كسائر الدماء فهذا دم استحاضة. فالذي ينزل من المرأة بعد أن ترى القصة البيضاء في النفاس يكون الدم على حالين، إما أنه لونه ورائحته الحيض فهي حائض، وإما أن يكون لا رائحة له ولا آلام تصطحبه وإنما هو دم كالدم الذي ينزل من أي مكان من الجرح من البدن، فهذا يكون الدم دم نزيف يسميه الفقهاء دم استحاضة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه دم عرق، وسماه صلى الله عليه وسلم ركضة من ركضات الشيطان، ومعنى ركضة أي دفعة. فالشيطان يدفع هذا الدم حتى يشوش على المرأة الحيض من الاستحاضة النفاس من الاستحاضة، حتى يجعلها تصلي وهي حائض أو تترك الصلاة وهي طاهرة. وأكثر ما يفعل الشيطان مع النساء هذا في رمضان، إذا أكثر ما نسأل النساء يا شيخ رأيت دم ونزل دم وراح دم وجاء دم أصوم ما أصوم، وبعضهم يتساهل في الصلاة فلا تسأل عن الصلاة ولكنها معظم الصيام فتسأل عن الصيام ولا تسأل عن الصلاة لتهاونها في الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل السنة في صلاة المغرب أن تكون أطول من العشاء؟ الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القصار قصار الصور، في المغرب لكن ثبت أن أبا بكر قرأ بالأعراف، وصلى أبو بكر وكان إن صلى يقرأ ولا يسأل من وراءه، صلى ذات يوم بالفجر فسلم وقد طلعت الشمس، يعني صلى الفجر زي الوقت هذا سلم. الحمد لله ما رأينا أبو بكر في الدنيا، نراه في الجنة إن شاء الله، إن شاء الله نراه في الجنة. قل الحمد لله ما رأينا في الدنيا، لا نستحق رؤيته، صلى الله الرحمة. فقال له يا أبا بكر طلعت الشمس، فقال الحمد لله لم نكتب من الغافلين، لست من الغافلين الحمد لله. ومع هذا كان يصلي الأعراف في المغرب، يعني إيش يصلي الأعراف؟ يعني بيأذن العشاء وقت العشاء وهو يقرأ. لكن هذا ليس هو الأصل، أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قصار، تكون المغرب أقصر من العشاء. ماذا تنصح في مقدار خطبة الجمعة؟ والله خطبة الجمعة مقدارها أيضا أن لا تتكلف، نهينا عن التكلف، يترك الإنسان سجيته، لكن يجعل صلاته أطول من خطبته. ففي صحيح مسلم إن من مئنتي أي من مظنتي فقه الرجل أن تكون صلاته طويلة وخطبته قصيرة، لكن الكلام له شهوة، الكلام له شهوة، وقل من يلجم هذه الشهوة. فالخطبة الأصل فيها أن تكون قصيرة. حدثني بعض من كان يحضر الشيخ محمد بن إبراهيم وهو شيخ مشايخنا، شيخ بن باز بن تيمين، قال كانت خطبة الشيخ لا تزيد عن 7 دقائق، لكن كان يخطب وهو يبكي، وكانت خطبته زاد لنا طوال الأسبوع، يعني تبقى في قلوبنا لصدقه. فالله ينفع بالخطيب إن كان صادقا، فكلما كان الخطيب مخلصا صادقا غيورا حريصا الله جل في علاه شرح له الصدور وجعل له القبول. وكما قال الكلام الذي يخرج من القلب يكون في القلب، الذي يكون على ورقة يصل له. وقال عمر بن ذر لأبيه يا أبت لماذا إذا أوعظت أبكيت وإذا وعظ غيرك لم نبكي؟ فقال يا أبتي ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فليس الخطيب الثكل الخطيب المستأجر، الخطيب الذي يخطب مقابل شيء ليس كالخطيب الذي يغار على دين الله ويتكلم بإخلاص وشفقة وحرص. ففرق كبير بين هذا وذاك. صائد وقع صيده فمات الصيد، ما تفصيل المسألة؟ تفصيل المسألة أن الأصل عند العلماء في الأبضاع واللحوم الحرمة للحل، الأصل في الفروج أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، فدل الحديث بدلالة اللازم من قوله استحللتم أن الأصل في الفرج الحرمة. ولذا العلماء يقولون في قواعدهم الفقهية الأصل في الأبضاع أي الفروج واللحوم الحرمة. فاللحم ما لم يثبت لك زكاته فالأصل أن لا تأكله، اللحم ما لم يثبت لك أنه مذكى فالأصل أنك لا تأكله. ويتفرع على هذا فروع، منها ما يسأل عنه الأخ، لو مات طير واحتمل في سبب موته أمران، سبب مبيح وسبب ممنوع في الشرع، مثل الصيد، صد طير ثم الصيد طير سقط في الماء، فسبب الوفاة يدور بين أمرين، سبب حلال وهو الصيد، وسبب حرام وهو الغرق. فإننا نغلب السبب المحذور لأننا نرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في اللحوم الحل، الأصل ليس الحل وإنما الحرمة، لكن الأصل في الحيوانات الحل للحرمة حل. نتكلم عن اللحوم لا نتكلم عن الحيوان. الأصل فيما خلق الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكر الله عز وجل هذا في معرض الامتنان، قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق. فالأصل في الحيوانات أنها حلال، لكن اللحوم يعني ذبح الحيوان لا نأكل حتى نتأكد أن الدم قد نهر وأن الذكاة الشرعية قد حصلت بشروطها المعروفة. علموا أولادكم السباحة والرماية، هل هذا حديث صحيح؟ وهل صحت قصة إسلام عمر؟ إسلام عمر قصص مش قصة، وردت على أكثر من حال، والقصة المشهورة التي فيها أن دخل على بيت أخته ووجدهم يقرؤون المصحف وخبأوا المصحف وإلى آخره، هذه قصة مرسلة ضعيفة، وفصل في طرقها الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة. وأما علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل فهذا من قول عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل ليس بحديث نبوي، وإنما هو من قول عمر رضي الله تعالى عنه. ومن لطيف ما يذكر أن السيوطي له رسالة سماها الباحة في السباحة، ذكر فيها الآثار التي تحث على السباحة، وله رسالة أيضا أظنها محفوظة في مكتبة الأورنستون في أمريكا، وقد حصلت نسخة خطية منها وعملت على نشرها وهي جميلة. له رسالة سماها المسارعة إلى المصارعة، ذكر فيها الأشياء التي تحث على المصارعة. فهذه رياضات نبوية محمدية، ممارسة الركض والمصارعة والسباحة أحب إلى الله من ممارسة الكرة، لأنها رياضات نبوية، ومن مارسها ناويا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في المصارعة فهذا مأجور. كان رجل في العرب يسمى ركانة، ما كان أحد يضعه على الأرض أبدا، بعض الناس سبحان الله أتاه قوة. بعض إخواننا حدثنا عن رجل معه مقابلة في الانترنت، أخ مصري يقول قوة يده أقوى من قوة الهمر، يعني لو ضرب على الحائط هكذا يسقط الحائط. يقولون يأخذ العملة المعدنية فيمزقها كالورقة. الله سبحانه خلق الناس، خلق الناس وهاب، وهاب سبحانه. فيا ربنا يا وهاب هب لنا علما صالحا وعملا نافعا، علما نافعا وعملا صالحا. فركانه كان لا يرمى بالأرض أبدا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتراهنا على المصارعة، من يرمي الآخر يدفع شاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رماه بالأرض مرة ثانية ثالثة، فنظر هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله وإنك لعلى خلق عظيم. فتصدق الله تعالى على هذا الرجل بأن أتى الله نبيه محمدا قوة بدنية زائدة، فقال فوالله لا يصرعني رجل، فوالله إني أشهد أنك لرسول الله. يعني الذي جعله يشهد أنه رسول الله قوة بدن رسول الله، خلق رفيع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الأحنف بن قيس وكان أعرابيا وكان بخيلا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكانت أموال الدولة بين يديه، فجاء الأحنف فأعطاه قطيعا من غنم، فقال الأحنف والله لا يعطي هذه العطية إلا نبي، أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فهذه الرياضات مصارعة محمودة، من أراد أن ينام على جنوب هل يجزئه التيمم بدل الوضوء؟ نعم، ولا سيما ونحن مقبلون على الشتاء، من جامع أهله فكسل عن الاغتسال فالأحسن في حقه أن يتوضأ، بل ورد في الحديث إذا أراد أن يعود للجماع الجامع مرة أخرى فليتوضأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أنشط للعود. وفي الحديث الصحيح في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه التسع بغسل واحد، وفي البخاري عن أنس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا. فمن أراد أن ينام ويرجع الاغتسال إلى قبل الفجر فالأحسن في حقه أن يتوضأ، فإن تكاسل عن الوضوء فليتيمم، وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيهقي. ولذا الفقهاء يذكرون في الأحاج والألغاز وضوءا لا ينتقض ببول أو بغائط أو بضراق، قالوا وضوء من؟ وضوء الجنب، الجنب إن توضأ ليكسر حدة الجنابة ثم أحدث بعد هذا الوضوء فوضوءه هذا لا يحتاج له وضوء، وضوءه هذا لا يحتاج له وضوء، فنواقض الوضوء لا تشمله، نواقض الوضوء لا تشمله، يعني لما ينام يكفيه الوضوء الأول وما عداه من النواقض ليست النواقض الوضوء. طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما أدري نريد الإخوة يعني نغير موعد درس اليوم الفجر، بعض الإخوة يقولون يصعب علينا أن نحضر الخميس مساء ثم الجمعة صباحا، درس الأحد لأخونا أيمن ما زال قائم في المسجد؟ ما يأتي؟ ما يأتي. طيب نجعل درسنا إن شاء الله يوم الأحد في هذا المسجد بدل الجمعة، يوم الأحد
بدل من الجمعة،
بدل الجمعة
بدنا
الأحد والجمعة،
وعدنا أصلاً وعدنا بارك الله فيك. طيب. درس آخر. الجمعة أطول.
شيء. الجمعة أطول. طيب. نبقى درس الجمعة القادم إن شاء الله، ثم نخبركم الجمعة القادم، نخبركم موعد درس آخر أو يعني إن شاء الله الجمعة القادم نخبركم بشيء بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. أنا عندي دورة في العقبة ستكون. لعله خلال الأسبوعين القادمات، فإذا فتحت درس جديد بعد قدوم من العقبة في دورة العقبة إن شاء الله يبقى درسنا، درس الجمعة القادم درسنا قائم إن شاء الله، الجمعة القادم درسنا قائم على ما نحن عليه. جزاكم الله خير.